بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. الحوار الحق، الرد العلمي على الافتراءات ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجزء الثاني، هذا هو عنوان حلقة اليوم. يسعدنا دائما أن يكون معنا في هذه الحلقات المهمة والرد العلمي على كل الافتراءات والشبهات التي تثار حول الإسلام وحول نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يسعدنا دائما أن يكون معنا فضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور محمد داود. تكلمنا مشاهدينا الكرام في الحلقة الماضية في الجزء الأول، وذكرنا في البداية الحوار الحق، وذكرنا لماذا هذه الحلقات، وقلنا إنه لما يتعرض له الإسلام من تهجم سافر تجاوز كل حدود الإنسانية على الفضائيات والإنترنت والكتب والإساءات المقصودة المتكررة للنبي صلى الله عليه وسلم، أيضا لبيان الحقائق أمام الشباب الذي يسأل هل هذه الشبهات صحيحة أم لا. تكلمنا عن منهج الحلقات، كيف يكون الرد، كيف يكون الرد العلمي، لأننا ليست مجرد شعارات أو مجرد عناوين تذكر أو تكتب فقط، ولكن لابد أن نطبق ما نقول بفضل الله رب العالمين. قلنا الحلقات دي بتوجه لمن؟ هذه الحلقات توجه للشباب وعامة المثقفين لإزالة أي لبس أو تشويش. الحلقات توجه إلى الدعاة لتكوين مرجعية علمية لهم إذا ما سئلوا أو تحدثوا في الشبهات. أصحاب الديانات السماوية الأخرى لبيان الحقائق لهم، الباحثون في مجال الشبهات والحوار بين الأديان. أيضا قلنا وحاجة مهمة جدا، وأستاذنا الدكتور داود أكد عليها في الحلقة الماضية ويؤكد عليها دائما في هذه الحلقات، سبيلنا هو بيان الحقائق وتوضيحها بالأدلة المقنعة دون تسفيه للآخر أو انتقاص لعقيدته. أيضا لا نهاجم أحدا، بالرغم نقول الحوار الحق والرد العلمي على الافتراءات ضد رسول الله، لا نهاجم أحدا مهما قالوا، ولكن لأن القرآن أوصانا بالآخر، لا نهاجم أحدا لأن القرآن أوصانا بالآخر وجعله جزءا من نسيج أمتنا، له ما لنا من حقوق وعليه ما علينا من واجبات، وقد أمرنا القرآن أن نقول للناس حسنا، وأسوتنا وقدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وأيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيضا نحن لا ندافع، لأن الإسلام دين الله ليست به سوءة يدافع عنها، منهجنا هو منهج القرآن الكريم. نقوم بمساحة في هذه الحلقات وفي هذه الأوقات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد يا رب العالمين، وأن يجعل هذه الحلقات في ميزان حسناتنا جميعا يوم أن نلقى الله. نحاول أن نتمسك بقيم التسامح والعدل والاحترام للآخر، لا نطعن في عقائد الآخرين، نلتزم بالحوار العقلي والفكري. في الحلقة الماضية ذكرنا وتكلمنا حول الشبهات المثارة حول عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا في الحلقة الماضية وقلنا العصمة معناها إيه، قلنا في اللغة تعني المنع والحفظ، وقلنا معناها في الاصطلاح لطف من الله يحمل النبي على فعل الخير، وأيضا تكلمنا وذكرنا إن سيرة الأنبياء جميعا كلها رشد واهتداء، فبواطنهم صافية وظواهرهم صادقة، وتكلمنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ نشأته حتى توفاه الله تشهد بعصمة الله له من أقدار الجاهلية. توقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تبارك وتعالى ووجدك ضالا فهدى، وذكرنا معنى الضلال، وقلنا أستاذنا الدكتور أكد على معنى الضلال بمعنى الكفر، الضلال بمعنى النسيان، والضلال بمعنى الغفلة، ولكن لابد أن نعود مرة أخرى ونكرر سريعا ملخص بسيط من أستاذنا الدكتور لما قلناه في الحلقة الماضية حتى ندخل في موضوعنا النهاردة مباشرة، لأن موضوعنا النهاردة مهم جدا ومحاور مهمة، بدعو الجميع أنه يتابعنا في هذا اللقاء. ولكن قبل ما نبدأ مشاهدينا الكرام نذكر حضراتكم بالسؤال اللي هنيجي فيه النهاية في نهاية الحلقة إن شاء الله، ونختار اسم فائز معنا بإذن الله رب العالمين. ما الذي انفرد به القرآن الكريم بشأن عصمة الأنبياء؟ ده كان السؤال الماضي، ما الذي انفرد به القرآن الكريم بشأن عصمة الأنبياء؟ ده السؤال الماضي، وده اللي هنختار بإذن الله رب العالمين اسم الفائز معنا في نهاية الحلقة. وأسأل الله تبارك وتعالى الفوز للجميع في الدنيا والآخرة. معنا مشاهدنا الكرام نرحب بفضيلة العالم الجليل، الأستاذ الشيخ الدكتور محمد داود. ازاي حضرتك؟
اهلا ومرحبا بك،
منورنا يا استاذ.
بارك الله فيك.
الله تبارك وتعالى ان يبارك في علمك وفي عمرك.
آمين.
يا رب.
اللهم امين.
يعني سريعا استاذنا الجليل، عايزين ملخص بسيط لما قلناه في الحلقه الماضيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فيا اخي الكريم، يعني أنا أحييك على هذا الملخص المركز المفيد الجميل الذي قمت به.
الله يبارك فيك.
فأنت قد قدمت الملخص.
غرسك يا أستاذ.
الله يبارك فيك. لكن أنا سأتمم هذا الملخص بآخر ما وصلنا إليه.
نعم.
وما بدأت يعني تطرحه علي من سؤال.
ووجدك ضالا فهدى.
مما يعني استفدناه وأفدناه من الحلقة الماضية فكرة إن كل كلمة يؤخذ معناها من السياق الذي وردت فيه.
نعم.
والكلمة جاءت في سياق مدح، فالضلال الذي يقصد هنا أن النبي حين كان يتعبد في غار حراء قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، كان متحيرا في طلب الحق الخالص ويريد معرفة الحق الخالص، لأن اليهود عقيدتهم تلبست بباطل كثير، والنصارى عقيدتهم تلبست بباطل كثير، والشرك عند العرب وما بالأصنام ومن هذا القبيل كله باطل. فكان يسأل عن الإله الحق الخالص، يريد هذه الصلة الصافية الشافية. ووجدك ضالا متحيرا في طلب هذا، فهداك إلى مطلوبك، فهداك إلى الذي تتشوف إليه، بل واصطفاك وجعلك خاتم الأنبياء والمرسلين. هذا هو المعنى المستنبط من السياق، والذي تؤيده كتب اللغة، ويؤيده أيضا العلماء أهل الذكر الأثبات من علماء التفسير. ولذلك يؤكد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى في آية أخرى، حين بينوا لينفي عنهم الضلال بمعنى الغواية أو بمعنى الذنب أو بمعنى الخروج عن طاعة الله، قال: ما ضل صاحبكم
وما غوى.
وليس بعد كلام الله كلام، وليس بعد بيان الله بيان. المهم إن لا يليق حتى في تفسير النصوص إن إنسان يفسر النص باللغة العامية أو بهواه، ولكن هنالك قواعد للمعنى بيناها في المرة السابقة، وضربنا لذلك من أمثلة كثيرة، ونحتاج أن نتذكر هذه الأشياء في هذه الحلقة في كل الآيات التي ستعرض لنا إن شاء الله
بإذن الله. ولكن أسأل حضرتك سؤال دكتور محمد، وسؤال مباشر قد يسأل أحد من يتابعنا الآن من أحبابنا المشاهدين في كل مكان: مما عصم الله نبيه صلى الله عليه وسلم؟
جزاك الله خيرا، هذا سؤال وجيه. عصم الله نبيه من الشيطان.
نعم.
فليس للشيطان على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيل.
والسلام.
وبطبيعة الحال في الحديث الصحيح، بين سيدنا رسول الله أن ما منكم من أحد إلا وله قرين من الشياطين وله قرين من الملائكة. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني على قريني الشيطان الملازم للإنسان فأسلم. يعني ما أوضع الله في نبيه صلى الله عليه وسلم من قوة الهداية وأنوار الهداية جعلت هذا القرين يسلم، فعصم الله نبيه أولا من الشياطين.
نعم.
وهنا يعني يمكن من الوفاء يا أستاذ ملهم أن نذكر آية أقام عليها سلمان رشدي كتاب وأكذوبة وخديعة كبيرة جدا، وسكة الباطل لها ألف سبيل، الحق له سبيل واحد.
نعم.
وهي قول الله عز وجل
في كتاب آيات شيطانية.
بيستشهد بالآية دي بقى في حتة أن لا، الشيطان كان ليه سبيل على النبي
كان مسيطر على الرسول،
فيقول إيه قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الآية دي أحبابنا من كل البشر على الكوكب الأرضي كله، أنا أود أن تعطيني عقلك لنفهم سويا بكل بساطة.
نعم.
يقول ربنا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، هذه سنة جارية ليس في رسول الله فقط ولكن في كل الرسل والأنبياء.
نعم.
إلا إذا تمنى.
تمنى.
حبيبي، أي أم ماذا تتمنى لابنها؟
تتمنى لها الخير.
الخير.
تتمنى له الخير.
كده.
نعم.
أي أب ماذا يتمنى لابنه؟
يتمنى الخير وأن يكون في زيادة وفي حسن.
أي مدرس، أي معلم، أي معلم ماذا يتمنى لتلاميذه؟
أن يكون له أثر.
وكن ناجح وفالح. مش كده برضه؟
نعم.
كل نبي ماذا يتمنى لأتباعه وأمته؟
الهداية.
ده هو مكلف بها. فكل إنسان يتمنى لأتباعه وللرسالة التي كلف بها أن ينجح فيها، تمنى لهم كما تفضلت حضرتك ولم نرتب هذه الإجابة أنت قلتها الآن.
نعم.
تمنى لهم الهداية، يبقى هذا ما يتمناه وما يليق عقلا ومنطقا وسياقا ولغة كل نبي لأمته.
نعم.
تمنى لهم كما تفضلت الخير، تمنى لهم الهداية، تمنى لهم الطاعة. أدي إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنياته. عارف لما تبقى ماشي وحد يحط شوكة في طريقك، يروح حاطط لك حجر كبير عشان ما تعرفش تمر بسيارتك، أدي ألقى الشيطان في أمنياته. الشيطان بيلقي إيه؟ ورود يا أستاذ ملهم؟
نعم.
الشيطان بيلقي حاجات جميلة للناس؟ ما الذي يلقيه؟ ما الذي يتوقع أن يلقيه الشيطان في نفوس الناس وقلوب الناس؟ ما عمل الشيطان في هذا الإلقاء؟
نعم.
الوسوسة، الحزن والحزن،
الغواية، الباطل،
والغواية والباطل، مش كده برضو؟
نعم.
يبقى يأتي كل نبي، ونبينا ليس بيدعا بين الأنبياء، يتمنى لأمته الخير ويجتهد في ذلك، فيأتي الشيطان ليعطل، ليعوق، فيلقي هذه إيه يا أستاذ ملهم؟
نعم.
يلقي هذه الوساوس ليشكك الناس، ليصب الناس، ليصب الناس عن هذه الهداية. فهنا يعني الوسوسة التي تأتي للناس وتعرض على الناس جميعا، يكون لله هنا رحمة، يكون لله تدخل، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. النسخ هنا بمعنى المح والإزالة. فربنا سبحانه وتعالى يعين العباد المؤمنين فيمحو هذه الوساوس عشان تقوم تصلي، ويقول لك لا ما تصليش، أجل شوي حتى تتصدق، يقول لك لا بلاش البيت عايزهم، دي اللي بيلقي الشيطان، لا تسرع وتتصدق. فالله يعينك بأنه ينسخ، يمحو، يزيل، يبعد هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان، ثم يحكم الله آياته، يثبت دعوات الهداية التي جاء بها كل نبي وكل رسول في القلب، فتنطلق بمعونة الله سبحانه وتعالى والله عليم حكيم. سبحانه يعني جعل هذا الصراع بين الخير والشر وهذا التدافع واضح. فلا يأتي إنسان ويقول لا شوفوا كده ببساطة شديدة أهو الشيطان بيلقي في قلب ويبقى هو الحاجات اللي بيلقيها الحاجات اللي بيلقيها بيقولها للناس. طيب الآية ما قالتش كده؟ الآية لم تقل ليس هذا في نص الآية من شيء، إنما نص الآية يقول كلمة 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 تاني عشان الحتة دي يا حبيبي
مهمة جدا
مهمة جدا. والناس ضل فيها أناس كثيرون. لا إحنا يعني خلينا لصيقين بالقرآن الكريم واحدة واحدة. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، أدي سنة جارية في كل إيه؟
الأنبياء والمرسلين.
وليس حبيبنا النبي بدعا بين الأنبياء إلا إذا تمنى. أي نبي ماذا يتمنى؟ أيها العقلاء ماذا يتمنى كل حبيب لحبيبه؟ ماذا يتمنى كل أب لابنه وكل أم لابنتها وابنها؟ ماذا يتمنى كل معلم لتلاميذه؟ على هذا فقس. ماذا يتمنى كل نبي لأمته؟ إلا الهداية، إلا الطاعة، إلا الخير. في مقابل هذا الخير الذي يتمناه ويعمل له وكلف به كل نبي ومن بينهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ألقى الشيطان في أمنيته بعكسه في الأمنية دي بما يلقي من وساوس
فيما
ونزغات في طموحي في هدفي في تكليفي في أمنيتي أن يعني حرص النبي على أن الناس كلهم يبقوا مؤمنين فيلقي الشيطان الوساوس كي تعطل الناس وتمنع الناس. يحصل إيه بقى؟ فيدركنا الله برحمته
سبحانه وتعالى.
ما أنت بتستعيذ بقى. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ
فاستعذ بالله.
أنا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيدركني ربي فينسخ الله ما يلقي الشيطان يمحو ويزيل وينجيني من المسائل دي ثم يحكم الله آياته. يثبتنا بقى، يثبت الله الذين
آمنوا
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما بقاش مهتز ولا متشكك ولا متردد، لا أذهب للصلاة وأنا مطمئن، وأذهب للصدقة وأنا مطمئن، وأسعى في الخيرات وأنا ثابت الخطى. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. لقد عصم الله نبيه وأنبياء، وهذه هي الخصوصية التي تفرد بها الإسلام. أقول وأتحدى الدنيا كلها إنما من باب اليقين أن العصمة للأنبياء خصوصية تفرد بها القرآن وتفرد بها الإسلام، لأن الله أرادهم أسوة، لأن الله أرادهم قدوة لا يشوبهم شائبة من معصية ولا تشوبهم شائبة من شبهة أو ينالهم افتراء. في مقابل كما بينا انظروا أنتم في الكتب السابقة وانظروا بماذا تحدثت عن الأنبياء وصنعت ما صنعت بينهم.
وهنا جزئية أيضا في مسألة الشيطان أستاذنا الجليل. يعني إذا كان الله عز وجل قد حفظ المخلصين من عباده من كيد إبليس وجنوده فما بالنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام الصالحين؟
هو بذلك أولى. أحسنت وبارك الله فيك. يبقى أول شيء عصم الله نبيه من إيه؟
من الشيطان.
من الشياطين، من شياطين الإنس والجن.
الإنس والجن.
ما هو ممكن ناخد لمحة لغوية كده طريفة. يعني من الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم، لأن ربنا يعني هو العليم بكل لفظة وكل كلمة وكل حركة في هذا الكتاب. ربنا لما بدأ يظهر للبشرية قصة الصراع بين الخير والشر، بين إبليس والحق والباطل، بين إبليس وبين آدم وذريته. إذ قلنا للملائكة سجدوا
لآدم
فسجدوا إلا
إبليس.
إبليس أبى واستكبر. إبليس يا رب أنت سميته هنا إبليس. إبليس في اللغة معنى إيه؟ الرافض الآبي. أبلس أي رفض وأبى. فربنا سماه هنا إبليس. لكن رفضه يا حبيبي رفضه على نفسه، شره قاصر على نفسه. لكن لما مشيت الآية في سورة طه شوية بعد ربنا ما وصى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وألا تظمأ فيها ولا تطعن الأخ، فوسوس إليه
الشيطان.
الشيطان يا رب أنت قبليها
بإبليس
قلت إبليس وهنا قلت الشيطان.
لماذا؟
لأن الشيطان كل من أغرى غيره بالفساد، كل من دعا غيره إلى الضلال، كل من أغرى غيره وأغوى غيره بالشر فهو شيطان.
بتوضح؟
أتوضح.
نعم.
سواء كان الإغواء ده الشر هنا ما بقاش قاصر على النفس عند إبليس، لا ده بقى للغير، بدأ يصدر شره لغيره، بدأ يصدر شره لآدم. ها؟
نعم.
فسماه الله الشيطان، ويطلق الشيطان في لغة العرب كما أثبت في ابن منظور في لسان العرب نصا يقينا لا ظنا، يقول واعلم أن كلمة الشيطان تطلق على الإنس وعلى الجن، كل من اتصف بهذا الوصف وهو أغرى غيره بالشر أو أغوى غيره بالضلال. ألا تقرأ قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن.
الله.
وكذلك جعلنا لكل نبي عدو. إيه الأعداء دول؟ ربنا يفصلهم.
شياطين
الإنس والجن. أو سمى الإنس شيطان. ده حتى مشايخنا من طرائفهم يقولون شيطان الإنس قدمه الله في ذكر الآية. عارف ليه؟ شيطان الجن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
وإما
يسمع الأذان يولي مدبرا. لكن الدور على شيطان الإنس ده يلف لك ويروح لك وله مكر، ولا وزي قدمه الله لكثرة خطره ولخطره على الإيمان وعلى الصحبة، يقول شياطين الإنس والجن. فكل من أغرى غيره بالشر والفساد فهو إيه؟ فهو شيطان، سواء كان من الإنس أو الجن.
لا.
فربنا سماه شيطان. نيجي هنا بقى لحتة الآية اللي قلناها. فدور الشيطان إن هو يفسد على الناس إيمانهم، دور الشيطان أن يفسد على الناس صلاحهم، دور الشيطان إن هو يفرق بين الأحبة وبين الناس، ويزين لهم الشيطان أعمالهم في السوء وفي الضلال. طيب هنا أين في من نجاة؟ أن ألوذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ربنا يشيل لك كده ليه؟ لأن في قواعد الإيمان يا أحباب، في قواعد الإيمان أن هذا الكون خالق ومخلوق. وإن أتعبك شيء من أمر المخلوق فاستعن عليه بالخالق.
الله الله الله.
الكون خالق
ومخلوق.
فإن أتعبك أو أحزانك شيء من شأن المخلوق فاستعن عليه إيه؟
بالخالق.
قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق.
من شر ما خلق. استعن بالخالق. زي قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر
الوسواس
الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
والناس.
لذلك ربنا بيورينا الحمى الحقيقي عن طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية عايز ربنا يبين، يظهر، يؤكد يا أستاذ ملهم أن الحمى الحقيقي للمؤمن الصادق في كل أمة من الشيطان ووسوسته أن يلوز بالله. أول ما تحصل حاجة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ إيه؟
فاستعذ بالله.
أول شيء عصمه الله من الشيطان. ده مش كده بس عصمه، ده كما بينا في الحديث الصحيح أنوار الهداية التي أودعها الله فيك يا رسول الله جعلت هذا القرين إلا أن قريني أعانني الله عليه فأسلم، فلا يأمر إلا بخير. خلاص أدي من الشيطان. تبوا من إيه تاني؟ عصمه الله من الناس من أذاهم. مش ربنا قال إنا كفيناك
المستهزئين؟
وبعدين والله يعصمك
من الناس.
وطبعا أنت برضو شيخنا أزهري ربنا يبارك فيك، ودرسنا احنا في الأزهر.
نعم.
يعني إن مع علمائنا سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ويعني نسأل الله أن يكتب لنا زيارة المصطفى وأن يمتعنا بالروضة النبية. داخل الروضة في عمود اسمه اسطوانة يا أستاذ ملهم. اسطوانة يعني عمود، اسطوانة الحرس مكتوب كده. في المكان ده كان الحرس بيقف يحرس النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أنزل الله قوله والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس، أخرج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم رأسه إليهم وقال لهم انصرفوا لا حاجة لي بكم فقد عصمني الله عز وجل. خلاص سرح الحرس والله يعصمك إيه؟
من الناس.
من الناس. طيب قد يسأل سائل يا أستاذ ملهم.
نعم.
يعني أنت تقول إنا كفيناك
المستهزئين
والله يعصمك
من الناس
فإنك بأعيننا. طيب الجمال ده كله، وما اللي احنا كل يوم بنسمع
إساءات
ورسوم مسيئة وشبهات
وأكاذيب
وافتراءات إيه ده؟ اعلم وفقك الله أن المعنى في ذلك كما بين العلماء أنهم يحاولون، لكن العبرة بالنتائج، لكن لا يلحق بحبيبنا صلى الله عليه وسلم شيء من هذا الأثر ولهذا الافتراء. يعني إيه؟ يعني يتقول عليه فلا تصل إليه هذه الشبهة ولا تثبت. يعني يحاولون الإساءة كي يصرفوا الناس عنه. اسمع يا أستاذ ملهم، فتأتي النتائج عكس ما أرادوا. تأتي النتائج إيه؟
عكس ما أرادوا.
أولا بتحمسني أنا وإنت بإيماننا إن نرجع لسنة الحبيب
عليه الصلاة والسلام.
طيب وغيرنا قال يحاول أن يتعرف على هذا الذي يتكرر الهجوم عليه، فيقرأ الناس من غير المسلمين عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يقفوا على حقيقة الأمر. فيقفوا على ماذا؟ على أنه رحمة مهداة ورحمة للعالمين، وبعثه الله متمما لمكارم الأخلاق، وأنه فلا يملكون إلا حبه. ويزداد عدد من يؤمنون به بعد كل هجمة وبعد كل. بس العتاب علي يا أستاذ ملهم، العتاب علي وعلى أمثالي. ليه؟ لأننا في كل مرة بنغلط غلطة كبيرة، هم يهجموا يستفزونا نطلع نشتم ونكسر ونحرق ونعمل. ده مش ده المطلوب. ده هو لما يستفزك تطلع الجوهرة اللي قدامك.
أزدخت تمسكا.
وخلي بالك حبيبي، هو يستفزك قول له لا انت ابتسم، طلع الجوهرة اللي عندك. قول له خلي بالك انت بتتكلم عن ايه؟ انت بشوف، انت بسمع، انت بتدبر، انت بتأمل. ويعمل بقى هنا شبابنا على اليوتيوب، انا بحبهم لان بدأوا يعملوا اللي احنا ما قدرناش نعمله. يعملوا مقاطع 8 دقائق و10 دقائق كده عن اخلاق الحبيب
عليه الصلاة والسلام.
بعضهم عمل كده حاجات من اخلاق الحبيب ويعملوها فواصل. الحاجات دي مهمة يا جماعة. الدراما الإسلامية هنا، الجماعة اليهود خلوها في ديزني لاند، خلوا فكرة الصهيونية حتة سكر. فلما جو في المشهد اللي بيجيبوه إن الرجل في الصحراء وماشي وبعدين الكلب أصابه كذا فسأه، وبعدين يجيبوا واحد في سمت الخواجة كده ابنه ما بيسألش عليه، وبعدين واحد في سمت المسلم ابنه جاي يقبل إيديه، ما هو ده هدي الحبيب. اللي سأل كلب ده من هدي الحبيب، واللي بر والديه من. احنا عايزين المقاطع دي تكتر، احنا عايزين الشغل ده يكتر، احنا عايزين نبرز ونبين، مش عايزين نحرق حد، ولا احنا مش في احتياج ان ننفعل، لسنا في احتياج ان نبادلهم الى سب بسب ولا شتم بشتم ابدا. احنا في احتياج لشيء واحد، ان نظهر انت معك جوهرة عظيمة وعندك من كنوز من كنوز الأخلاق والمعارف لهذا النبي، نريد أن نظهر لهم ذلك. فلذلك الله عصمه من الناس إلى الآن. والله يا أستاذ ملهم لو تسمحني بالكلمة دي، لما يعني تدبرنا ونحن مع أساتذتنا العلماء في موسوعة بيان الإسلام العديد، وتدبرنا مسألة الهجوم المتكرر على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأينا أن لو كان حفظ القرآن أو رسول الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام علينا إحنا المسلمين البشر كان ضاع من زمان. والله يا أستاذ ملهم، لكن العظمة، العظمة التي لا تضاهى، أن الله تولى حفظ قرآنه وحفظ نبيه وعصمة نبيه وحفظ سنته
مرة أخرى.
مرة أخرى، والله لو كان القرآن وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة النبوية المطهرة حفظها على قد اجتهادنا، على قد مكانتنا بين الدول، على قد قوتنا، احنا نسينا أنفسنا كثيرا وتراجعنا كثيرا ومررنا بفترات ضعف كثيرة، كانت ضاع القرآن وتحرف كما حرفوا وبدلوا، وكان ضاعت السنة، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحقت به هذه الأوهام وهذه الشبهات ولم يظل هكذا كما بينه ربه سبحانه وتعالى. ومن مين اللي حافظ ده يا أستاذ ملهم؟ إن نحن
نزلنا الذكرى
وإنا له
لحافظون.
تبارك الله. يحفظ الله القرآن ونبي القرآن وسنة القرآن، بل ولغة القرآن، كل ما اتصل بهذا الكتاب وبهذا النبي
محفوظ.
محفوظ بقوة من؟
الله سبحانه
بقوة
وتعالى.
الله. احنا مش محتاجين ننفعل، والله مش محتاجين نسب ولا نشتم، احنا محتاجين نخرج من تأثيرنا في حق سيدنا رسول الله. في غلطة تانية تسمح لي أقولها؟
نعم.
يعني أنت ربنا يبارك فيك الأستاذ ملهم،
يا رب
بيتسع صدره ليه شوي،
يا رب
ربنا يبارك فيك. في غلطة تانية أنا بقول عن نفسي، الناس طيبة وصالحة. غلطة تانية لما نقيس نفسنا على سنته، ما إحنا شركاء في الإساءة إزاي؟ لما اللي بيسيء ده يبص علينا ويلاقي عفوا عفوا عفوا، لكن المصارحة واجبة. أول طريق العلاج إن أنا أعترف بمرضي، أعترف بخطئي، أول طريق الإصلاح، مش كده برضو؟
نعم.
أما يبص علي يلاقيني أنا في ذيل التعليم وهو متقدم، طيب لو كان النبي بتاعك صح وقرآنك صح ما خلكش تقدمت ليه؟ لو كان قرآنك حضارة ليه أنت؟ أما يبص يلاقي إن البلاد العربية والإسلامية فيها أكبر نسبة فساد، مش ده بنصد عن سبيل الله؟ أقول لك الله، طب لما قرآنكم كده ونبيكم كده أنتوا ليه كده؟ لما يبص لي المعاملات اللي بيننا، إيه؟ ليه؟ ليه يا أحباب الحبيب؟ ليه أقسام البلوس مليانة محاضر؟ ليه؟ ليه الكذب؟ ليه الافتراء؟ ليه السرقات؟ ليه؟ ليه؟ مش ده لما تبقى ظاهرة، لما 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 مش ده بيصد برضو؟
نعم.
يعني ايه؟ يا رب وفقنا ان احنا نكون مرآة صادقة، نموذج لهدي الحبيب محمد. الناس يشوفوك كده جميل زي الاستاذ ملهم، يقولوا شوف احباب النبي عليه الصلاة والسلام، صادق لا يكذب، امين لا يخون، لا يرتشي، مجتهد في التعليم، الإيد المتوضئة دي بتنتج أفضل أفضل منتج بأرخص سعر، ما بيكلوش من عند حد ولا يداووا بدواء حد، هم يداووا الدنيا كلها. إنما إذا كنت أركب طيارات وأكل أكل ودواء وأعد له وأعد على كنوز ويجي ياخدها مني يصنع ويبعث لي شوية منها الفتاة. إحنا محتاجين نراجع نفسنا، الخطأ فينا أكبر، خلي بالكم. شكرا يا أستاذ ملهم على اتساع صدرك في هذه المسألة. إذن عصم الله نبيه من الشياطين،
من الناس
ومن الناس. طب في حاجة تانية، في دراسة علمية يا أستاذ ملهم من عصمته صلى الله عليه وسلم من الناس، إن النبي في بداية الدعوة تعرض لأكثر من 18 محاولة اغتيال، أكثرها من اليهود، لكن لم تنجح. وهنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حفظ ربه سبحانه. حالات كثيرة، منها مثلا ما جاء عن فضالة ابن عمير وغيره غيره، تكررت هذه القصة كثيرة. ساعة الفتح لما جاء، خلي بالك، يحاول أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في بقايا في النفوس بعد ظهور الدين وفتح مكة، في ناس يعني بقايا لم تهتدي بعد بقلبها، ما زال بقى كان ليه حد مات، كان ليه حد في الغزوات إلى آخره. فجاي بنفسية متعبة يملأها الحقد، يملأها الغل، وخلى النبي بيطوف، واقترب النبي أوحى الله له، فاقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما اقترب منه الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في نص الحديث، كانت المسألة يعني لافتة للانتباه بشكل كبير جدا. شوف، وهو يطوب، فلما دنوت منه، ده فضالة اللي بيقول، قال أفضالة، شوف يا استاذ ملهم، قال أفضالة، يعني زي مثلا انا شفتك اقول لك ملهم شوفني يا محمد كده، أفضالة، انت فضالة. قلت نعم. قال ما كنت تحدث به نفسك، انت كانت نفسك بتحدثك في ايه؟ قلت لا شيء. فضحك وكان ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم. اسمع، لو حد قال لي فلان بيشتمك بزعل منه قطع. طب لو قال لي هيقتلك. شوف حجم المشاعر والانفعال وكده. لا، ده ابتسم واستغفر لي. ووضع يده الشريفة المباركة الهادية الحانية الودودة على صدري، فسكن. يعني ايه سكن؟ يعني كل الهواجس بقى وكل الغل والحقد واللي كان ورغبة في القتل، فسكن، هدأت كل الامور دي وسكتت. فسكن قلبي، فوالله ما رفعها حتى ما خلق الله شيئا احب الي منه صلى الله عليه وسلم. قال فضالة، فرجعت الى اهلي لزوجته، فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها. تحدث إليها في الجاهلية يعني كانت أمور إتيان النساء في الحرام، ده شيء عادي زي القهاوي، شيء معتاد عليه، معترف به في أخلاق الجاهلية. فكان الست دي وهو مسافر يوم يرجع عندها، يتحدث، تقول له تعال نتكلم شوية، يعني إيه يعملوا كل حاجة. يقول فمررت بهذه المرأة فقالت هلم إلى الحديث، تعال كنسير شوية ونقعد. فقلت لها لا، خلاص الهداية وقعت في قلبه، انظر إلى الحبيب
عليه الصلاة والسلام.
فمحاولات قتل كثير، لكن الجميل العظيم ده ربنا اللي قال وإنك لعلى خلق
عظيم.
الجميل يا أستاذ ملهم إن الشر بين يدي النبي يتحول إلى خير
عليه الصلاة والسلام،
إن القتل والغل والحسد منهم
يتحول إلى حب
وإيمان. دي العظمة. اللهم صلي وسلم على سيدنا رسول الله، إنما بعثت رحمة
للعالمين
مهداة، وأرسلني الله رحمة للعالمين.
أرسلناك إلا
يبقى
رحمة
ربنا
للعالمين.
عصموا من الشياطين وعصموا إيه؟
من الناس.
فلا يصل أذى الناس إليه أبدا. طيب وفي حاجة تانية يا أستاذ مولا، وعصم الله نبيه صلى الله عليه وسلم من النقائد والشبهات. عارف البشر من زمن لما يحبوا يعني يحيطوا إنسان بإسقاط إنسان عن طريق الإساءة لسمعته، ويقول لك إيه، ضربه في مقتل، الإساءة إلى سمعته والإساءة إلى سيرته والإساءة إلى اسمه وإلى تاريخه أو إلى علمه أو إلى عمله. يقول لك ما بعرفش يشتغل صنعته وحشة، خدت بالك؟ أو إلى علمه، يقول له لا ده ليس بعالم، ده كله تدليس وكله كلام فاضي. أو إلى خلقه، ها؟ أو إلى بيته وعرضه، أو فإن الله حمى حبيبنا من النقائض والشبهات فلا تصل إليه أبدا
عليه الصلاة والسلام. الدليل
أوكي. الدليل أن الله سبحانه وتعالى قال له إنك بأعيننا، فكانت تصل إليه كل هذه المحاولات من الإساءة. ونجيب لك، أنت قلت الدليل، آخر سورة الحجر، آخر سورة الحجر في آية، شوف كده أهو بقى الحتة اللي بقول لك عليها النقائد والشبهات. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، سورة الحجر
نعم.
آخر ثلاث آيات
نعم.
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، كانوا بيقولوا إيه؟ يغلطوا في حق ربنا، إن الله فقيرنا نحن أغنياء، يد الله مغلولة غلت أيديهم بما قالوا، إلى وكان ذلك يعز على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا في أهلي أقوالا منكرة، قالوا فيه، قالوا إيه؟ قالوا ساحر، قالوا شاعر، قالوا كاهن، قالوا مجنون، كل ده اتقال وسجله القرآن. فكان يضيق صدر سيدنا رسول الله بهذه الشؤون، فربنا قال له ولقد نعلم أنك يضيق صدرك
بما يقولون،
بما يقولون كلام يضايق. احنا عارفين واقفين على الحقائق، احنا مش سايبينك.
نعم.
انت انك بعيونك عليه الصلاه والسلام. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، انت بتعمل ايه بقى؟
فسبح
الله، فسبح بحمد ربك وكن
من الساجدين.
من الساجدين، السجود هنا يساوي الصلاه. ربنا عبر ده بيسموه مجاز مرسل. المجاز في اللغه طريفة لغوية كده سريعة.
نعم.
مجاز في اللغة نوعين، نوع علاقته المشابهة، علاقته يعني في وجه شبه، يبقى تقول استعارة وكناية، واستعارة تصريحية ومكنية، ده علاقته المشابهة.
نعم.
في مجاز تاني علاقته مش المشابهة، اللي هو المجاز المرسل.
نعم.
يبقى علاقته الجزئية الكلية، أهو ده نوع من المجاز علاقته غير المشابهة، بيعبر عن الصلب أشرف أجزائها وهي هو إيه؟ السجود. فما يقول وكن من الساجدين، كان النبي يتأول ذلك، يقوم يتوضأ ويصلي، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك
اليقين.
اليقين هنا هو الموت. فأنت بتقول زي إيه؟ أو زي كده. فكان يحاولوا يقولوا عليه ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، يحاولوا يلطخوا سيرته وعلمه ودعوته، شاعر، ساحر، كاهن، مجنون، ده ربه فقير، ده يد الله مغلولة، ده أهل بيته، الإفك في الصديقة الطاهرة بنت الصديق سيدنا أبي بكر، أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حادثة الإفك، كل ده يوم ربنا يقول له إحنا أنت في حماية ربك، ولا ما تخافش، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. أما فين الحمى؟ الحمى ده لكل مؤمن.
الله.
هذا الحمى لكل مؤمن. حمى الله، حمى الرحمن، فسبح بحمد ربك. الحمى مش في إنك ارفع سماحة التليفون واستدعي كل البشوات اللي تعرفها، واستدعي الجماعة اللي يضربوا القوة والبلطجية مش عارف ايه اللي تعرفه، تأجر بعض يؤجر مش عارف ايه، هات العزوة وهات الناس من البلد،
إلجأ.
إلجأ، انما اذهب الى الحمى، انت مش محتاج، مش محتاج ده كله، مش محتاج. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الله يا اخي حين نقف هذا هكذا يعلمنا سيدنا رسول الله
عليه الصلاة
ويصلح النفوس، ده من العصمة، ويدينا حتة منها عشان نبقى في الحمى، في الحمى العصمة المنع والحفظ، عشان نبقى في الحمى نلحق به. هيقول ايه؟ اول ما يستعيذ الانسان من الشر يأمرنا سيدنا رسول الله
عليه الصلاة والسلام:
استعذ من شر نفسك، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسك ومن شر، وبعدين بقى ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. الحمى أن نلوز بالله، حتى نستعيذ من شرور أنفسنا، من أهواء أنفسنا.
كيف نفعل ذلك بعد هذا الاتصال؟
تفضل.
من أستاذنا الدكتور جمال فوزي، أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، أستاذنا الجليل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك.
مرحبا بك يا أخي وبشيخنا يا مرحبا.
أهلا وسهلا.
أهلا يا دكتور جمال، مرحبا بك.
بخير.
الله يبارك في حضرتك.
يا أخي الكريم، معروف أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين
عليه الصلاة والسلام
ليتمم مكارم الأخلاق، وقد أبان أمير الشعراء عن أثر في الحياة بقوله: بعثت والناس موتى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم، صنم بشري فقد عقله فعكف على صنم حجري. فما النتيجة؟ ما أثر رسالتك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. هذا أثر رسالته صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
ونحن نتفهم مشاعر الأسف والغضب الجياشة نتيجة هذه الإساءة المستقبحة في حقه عليه الصلاة والسلام. لكن كيف هو أثرنا يا أخي الكريم في الحياة يا ترى؟
نعم،
معلوم أن للمسلمين كتابين: مقروء، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وحالنا مع كتاب الله كالمريض وصف طبيب الدواء فأخذ يكرر قراءة الروشتة دون أن يشتري الدواء، هل يصلح حاله؟ هل يبرأ من مرضه؟ أبدا لا أظن. هذا هو الكتاب الأول، المصحف الشريف. والثاني كتاب منظور، وهو الكون المنشور، سنريهم آياتنا في الآفاق. وانظر إلى حالنا في العلم والمعرفة. مثلا يا أخي، الغربي متوسط ساعات القراءة لديه 100 ساعة، نحن ربع ساعة نظرا لارتفاع نسبة الأمية كما تعلم. يترجم هذا عند الغربي إلى 11 كتابا، عندنا صفحة وربع. النتيجة لديهم عالم لكل 100، ولدينا دجال لكل 1000. وهنا أتذكر مقولة مولانا الشيخ الغزالي رحمه الله، وبها أختم، في كتابه الشهير علل وأدوية، إذ يقول: الحياة في سبيل الله كالموت في سبيل الله، كلاهما جهاد مبرور، والفشل في الدنيا مقدمة للفشل في الدين. ثم يطلق تساؤله الشهير: لمصلحة من إذا طلق المسلمون الدنيا وتزوجها غيرهم؟
نعم.
لمصلحة المتزوج أم المطلق يا ترى؟ السلام عليكم.
شكرا.
شكرا جزيلا أستاذنا الجليل، دايما يعني بينفعنا بمداخلات الدكتور جمال فوزي، ربنا يبارك فيه يا رب. اللهم أمين، اللهم أمين. أعود أستاذنا الجليل لما كنا نتحدث فيه.
عصم الله حبيبنا من الناس وأذاه، عصم الله حبيبنا من الشياطين.
نعم.
عصم الله حبيبنا من النقائض والشبهات. وإحنا قريبين الزمن بالهجرة يا أستاذ ملهم. انظر إلى الغار كيف عصم الله نبيه، يعني هذه مكة بكل شبابها
وطاقاتها وقوتها
وقوتها وعلماء الأصر. بعدين إمعانا حتى يتدبر الناس في هذه المسألة ربانية هذا الحفظ، يجعلهم بأسبابهم يصلون إلى باب الغار. اجتهد ووصل، لكنه في منعة من رب، في حفظ من رب. وربنا يشير إلى هذا الحفظ ويسجله في القرآن بعد 9 سنين، لما كانت المواجهة ما بين الرومان والدعاة الإسلاميين، لما منعوه من الدعوة وآذوهم وبالغوا في إيذائهم، فعادوا إلى رسول الله ورجعوا، فأحب النبي أن يواجههم بما أمره الله به. دواه حديث العهد بالإيمان، قالوا أن لنا ذلك بمواجهة القوة الأولى في العالم آنذاك وهم الرومان. فأنزل الله قوله آية الهجرة التي نزلت بعد الهجرة بتسع سنين لم تنزل مواكبة حتى نتعلم هذا الدرس. إلا تنصروه
فقد نصره الله
إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن
إن الله معنا
إن الله معنا. طيب أثناء الطريق سراقة لما أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى سمع قراءة النبي للقرآن تلاوة النبي للقرآن والنبي لا يلتفت أبو بكر يلتفت انظر إلى اليقين في حفظ الله الذي كان في قلب حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم النبي عصمه ربه عصمه من الناس فلا يصل هذا الناس إليه صلى الله عليه وسلم لا في القديم ولا في الحديث إلى يوم القيامة. وعصمه الله سبحانه وتعالى من الشياطين فقرينه قد أسلم بما أوضع الله في قلب حبيبنا وفي هيئته وفي لسانه من الهدي العظيم فلا يأمر إلا بخير. وعصمه الله من النقائد والشبهات حتى لا تصل إليه بل تتبدى الحقائق هكذا. هذا هو حبيبنا عند ربه
نعم.
وهذا هو حبيبنا في قلوبنا وهذا هو حبيبنا في عقول العقلاء من المنصفين في الغرب. أرمسترونج يا أستاذ ملهم أرمسترونج دي كاتبة هي لم تسلم لكن بدأت تقرأ عن سيرة ذات ذلك النبي وكتبت كتابا وترجم إلى العربية. أنا أدعو الشباب أدعو البشر أن يقرأوا هذه الكتب. وماذا قالت؟ قالت إني لأعجب بهذا النبي في سيرة
عليه الصلاة والسلام.
أقولها ليه؟ هي لفتت أنظارنا لحاجات إحنا بنراها عادي. إيه هي؟ قالت أولا هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان مع أهل بيته كما كان مع الناس.
هو هو
دي يعني ما فيش حاجة تستخبى. كان عنده ما يطلق عليه في الزمن المعاصر بالشفافية بالمصداقية طيب. والأمر الثاني الساعة موته صلى الله عليه وسلم بعد أن نجحت الدعوة وكان كل هذه الفتوح القائد ده يبقى عنده إيه؟ قال وجدوا أن درعه مرهونة عند يهودي في حفنة من شعير. يبقى التقرير المالي عند وفاة سيدنا رسول الله يثبت أنه صاحب رسالة لم يكن يجمع لدنيا ويجمع لكذا وكذا وكذا
صلى الله عليه وسلم.
وأيضا تقول حب أصحابه له. قل إذا عرفت تعرف حد شوفه في أصحابه. لما كان أحد الأمراء جه وبعدين بيزور ناس من فقال له يا فلان فيما يحكى في القديم في البلاد العربية والقبيلة قال له إحنا لما بنيجي بنعرف صالحيكم ونعرف طالحيكم. قال له بتعرفوا إزاي؟ قال له الجماعة اللي جايين معايا أنا عارفهم. فالصالحون ينزلون عند ايه؟
الصالح.
والطالحين بتوعنا بينزلوا برضو على اشكالهم الطالحين عندكم. فالطيور على اشكالها
تقع.
فاذا احببت ان تعلم احدا فاعرفه حق المعرفة من مين؟ من اصحاب. من اصحاب.
نسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا الصحبة الصالحة وان يجمعنا مع الحبيب المصطفى محمد وصحبه الكرام في الجنة يا رب العالمين. سنز الجليل الوقت انتهى. اذا تكلمنا في حلقة اليوم وكانت الإجابة حول السؤال مما عصم الله نبيه. قلنا عصم الله نبيه صلى الله عليه وسلم من الشيطان الإنس والجن من الناس وأيضا من النقائد والشبهات. في الحلقة القادمة بإذن الله رب العالمين نتكلم عن أمر مهم جدا ألا وهو الإدعاء بمسألة الطعن في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم لتعرضه للنسيان. أمر مهم جدا شبهة تحتاج إلى رد علمي كما بدأنا وقلنا. وعنوان هذه الحلقات الحوار الحق والرد العلمي على الافتراءات ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكرر مرة أخرى السؤال لأن كان في عطل فني من خلال الإجابة على السؤال. إحنا قلنا الإجابة على السؤال كان من خلال رقم 95-23-5 فهذه الخاصية توقفت، فاحنا بنعتذر عن ذلك. فبناء على طلب أحبابنا نكرر السؤال مرة أخرى وتكون الإجابة على رقم الرسائل اللي موجود على الشاشة. إذن الإجابة على شريط الرسائل في القناة، الأرقام معروفة وهي موضحة لحضراتكم على الشاشة. السؤال مرة أخرى: ما الذي انفرد به القرآن الكريم بشأن عصمة الأنبياء؟ والإجابة على شريط رسائل قناة الرحمة، على أرقام الرسائل للخطوط المختلفة على شريط رسائل قناة الرحمة. للإجابة على السؤال ارسل رسالة قصيرة بها كلمة مجلس الرحمة ثم الإجابة على أرقام قناة الرحمة من خلال شريط الرسائل. الجائزة قدر 1000 جنيه مقدمة من مركز بيان الإسلام للرد على الشبهات. أستاذنا الجليل أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك وفي عمرك وفي علمك يا رب.
ونشكر ربنا إن أتاح لنا إن احنا نكون في رحاب سيدنا رسول الله
عليه وسلم
من خلال القرآن الكريم. نشكر قناة الرحمة وفضلة الشيخ حسان، نشكر الأستاذ ملهم، والشكر موصول إلى هذه الأمة العظيمة. أنتم أمة عظيمة لنبي عظيم، ثقوا في أنفسكم.
ربنا يبارك فيك، والشكر لكل فرد في قناة الرحمة. ربنا يبارك في الجميع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق يا رب العالمين. مشاهدنا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور محمد داود. شكرا جزيلا مرة
أخرى
أستاذ الجليل. شكرا لك. والشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة. أحبكم في الله، انتظرونا غدا وحلقة جديدة وحلقة خاصة نقدمها لحضراتكم على شاشة قناة الرحمة. أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.